بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع: إذا بيعت فقل لا خلابة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قول: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وبالنسبة للحجر، هو من باب حماية السفيه أن يضيع ماله، والسفيه هو الذي كما ذكرنا الذي هو لا يستطيع أن يتصرف في ماله تصرفا حكيما. يبقى عكس السفيه إيه؟ حليم حكيم. فالسفيه طبعا العلماء يفسرونه على أنهم صغار السن، يعني الصغير، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي الأطفال الصغار. ولكن يعني كثير من أهل العلم يعممون الأمر أن السفه قد يكون في الصغير وقد يكون في الكبير. فالسفه هو ضياع المال يعني في غير ما يضيعه العقلاء. وممكن أيضا عكس إضاعة المال الإمساك، وكلاهما سواء، والبخل أو الشح. والفرق بين البخل وبين الشح حد يعرف؟ هو البخل هو أن يكون ممسكا بشدة لنفسه أو على نفسه. أما بالنسبة للشح أن يدعو لهذا، أن يصبح عنده أصل ويدعو إليه ويكون له في هذا يعني منهج. وكلا الأمرين، لأن طبعا كما ذكرنا بأن هذه الأموال تحتاج إلى دقة في الأخذ ودقة في الإعطاء. دقة فيما نأخذ لابد أن يكون من حل، والإنسان يتجنب حتى الشبهات، الحلال بين والحرم بين وبينهم متشابهات. حتى أن بعض أهل العلم في القرن الثالث والرابع قالوا: لا يوجد مال حلال قط. المال الذي هو مال حلال يعني قالوا له ضوابط وله شروط، وهذا الجيل نفث يعني وصلوا لحد الإياس. ولكن لا شك أن الحلال والحرام باقي إلى قيام الساعة، وأن هناك أناس يتورعون عن أخذ القليل والكثير ويتورعون عن الحبة. فلا شك أن هناك من هو هذا. بالنسبة للسفيه طبعا هو يتصرف في ماله بلا حكمة، يعني في أي شيء يعني يراه سواء خير أو شر. بينما إضاعة المال في ما أراد الله عز وجل في حله كالإنفاق وغيره، هذا ليس بسفه، بل هذا يعد من أعلى المراتب، وصاحبه يحسن مقبول. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. أعلى المنازل وأعلى المراتب. فمن حق الإمام أن يحجر على من وجد وثبت عليه سفه وضيع ماله، يحجر. طيب لو أنه كان قبل الحجر، يعني لم يحجر عليه الإمام، وإنسان أراد أن يضيع ماله في أمر فيه سفه، أو أنه خفيف العقل، لعقله لم يبلغ إلى مرحلة الاتزان، وقد يكون هذا قبل البلوغ وبعد البلوغ أيضا، لأن بعض الناس عقولهم لا تنضج إلا بعد خبرة وتجارب عديدة. تجد بعض الناس مثلا يصل لمرحلة البلوغ وما زال سفيه، يضيع ماله في أي شيء، كالشباب اليوم هذا الذي وصل إلى حد المخدرات وصل إلى حد الفجور واللعب وضيع الأموال في فساد عظيم جدا، وكم أفسدوا لأهلهم إلى غيره، يعني فساد عظيم. فلذلك هذا سفيه لابد أن يحجر عليه، سواء حجر الإمام أو لم يحجر عليه. قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى هنا ويذكر بصيغه الايه تمريض. وهذا الحديث العلماء قالوا بانه رغم انه بصيغه التمريض الا انه صحيح، فدل على ان البخاري رحمه الله تعالى اذا ساق حديث او اثر معلق بصيغه التمريض لا يشترط منه الضعف، لا يشترط منه الايه الضعف. اما لو انه يعني بصيغه الجزم فالغالب ايضا، الغالب ايضا ليس قاعده عامه، الغالب ان هذا صحيح الى من اوقف عليه، الى من اوقف سواء كان تابعي او تابع تابعي او صحابي. فاذا اوقف الحديث على يعني تابعي او صحابي فيعتبر الى من اوصله صحيح. فهذا الحديث عن جابر صحيح، لكنه ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، فلذلك البخاري ساقه بصيغة التمريض. وقيل من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبي الزبير فيه مشاكل كثيرة جدا وكلام كثير، فلا يضعف على الإطلاق ولا يوثق على الإطلاق. ينظر في الإسناد، إن كان عن الليث فقيل الليث انتقى منه أحاديث جيدة وصالح أحاديث انتقاها، وإن كان عن غير أيضا ينظر. وقد جعله الإمام مسلم في كتابه أصل، لأن البخاري لم يعترف ولم يأخذ برواية أبي الزبير عن جابر، أما مسلم فجعلها أصل. ولذلك عاب كثير من أهل العلم بعض الأحاديث وانتقدوها التي تتعلق بأبي الزبير عن جابر، التي أيضا ليس هذا عن الإطلاق، لأن الإمام مسلم ما من حديث عن أبي الزبير عن جابر تكلم فيه البعض إلا وبعض أيضا دافع عن مسلم وقال له طرق أخرى من خلاف هذا الطريق صحيح. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني الذي يعني تميز بالتساهل في الحسن لغيره أو تحسين الحديث، يعني طبعا كل إمام وعالم له يعني كبوة أو فجوة معينة، فالألباني رحمه الله تعالى يعد يعني من متوسطي الجرح والتعديل، لا متشدد ولا متساهل، لكنه في باب جمع طرق وجبر الحديث الضعيف بالضعيف إلى غيره حتى يوصلوا إلى الحسن تكلم كثير بأهل العلم فيها. وجدوا أن الشيخ نفسه تراجع عن أحاديث كثيرة جدا من هذا الباب، وعلى الرغم من هذا ضعف حديث كثيرة في مسلم بما يتعلق بأبي الزبير عن جابر، وأيضا رد عليه في هذه الأحاديث، إن لها طرق أخرى يتقوى بها هذا الحديث، أو إن لم يكن لها طرق فعلى طريقة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأدخله في سيح جناته، على طريقته يعني تجبر، أنه يجب أن ممكن يأتي بحديث وهي ضعيفة جدا ويأتي 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 ثم يجبرها ويرفع الحديث إلى الحسن لغيره، بل قد يأتي بحديث في إشكالات كثيرة جدا ضعيفة ثم يرفعه بمرسل. فهذا البعض العلماء رد هذا قالوا في تساؤل شديد ويحتاج إلى متابعة. ولذلك في كثير طبعا في وقت وجود الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان هو يعتبر يعني هو رأس السلفية، وهو الذب عن السلفية، هو أكثر العلماء يعني وقع في فتن عظام سواء كان من الحكام أو من أهل البدع أو المخالفين. فكان الإنسان بيشعر، أي إنسان يعني حينما يأتي أمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يشعر إن كل أعداؤه ينتظرون كلمة، واحد كده يتكلم يقول والحديث ده فيه إشكالات، بس الألباني عنده إشكالات، ويبدأ إيه في التشهير بالشيخ رحمة الله عليه. فكان الكل بيحاول إيه يعني عنده هيبة وما حد يتكلم، لكن طبعا الآن ذهب إلى ربي سبحانه وتعالى، فما كان حقه وما كان في إشكالات لابد أن احنا نقف على هذه الإشكالات. وكان الشيخ راجع إلى الحق، يعني كان إن أوقف على حديث وتبين له إن فيه إشكال تراجع، ولعل من هذا أنه راجع عن أكثر من 100 حديث من طريق ابن أبي هند عن أبي هريرة. وطبعا كانت المشكلة أن كثير من الكتب لم تكن مطبوعة، كتب المراسيل وهذه الأشياء، وطبعا الكلام كلام الحافظ في هذه التهذيب أنه هو قال وروى عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان ومنهم عن أبي هريرة، وما فصل المسألة ما قالش عن أبي هريرة مرسلا أو إلى غيره. فكتب بقى المراسيل ذكرت أنه لم يسمع قول واحد من أبي هريرة. فبهذا رجع عن أحاديث كثيرة جدا، وراجعه مجموعة من الشباب، يمكن تقريبا المجلد الأول من الضعيفة اللي هو الجديد، يعني بعد مراجعات وكذا ذكر في المقدمة أنه رجع عن جملة من الأحاديث بسبب ما أوقفه إليه بعض الشباب الذين ينشغلون بعلم الحديث. فالشاهد هنا بأن البخاري رحمه الله تعالى في معلقاته أو التعليق بتاعه الحديث المعلقة لا نأخذ منها قاعدة معينة ولا نرد عليه، لأنه ما اشترط لنفسه في هذه شيء إطلاق، ما تكلم. يعني كيف عرفنا أنه إذا قال بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من جزم عليه، وإذا قال في صيغة التمريض الغالب عليه الضعيف؟ كيف من أين أخذنا هذا يا محمد؟ هذا بالاستقراء العلماء قرأوا جمع كل ما قال أو جزم، وجدوا أن الغالب صحيح. ممكن يكون تقريبا أذكر حديث أو حديثين في مشكلة، لكن إنه يعني علق وجدوا بالتتبع أنه هو يكون صحيح، وبالتمريض وجدوا فيه هذا وهذا، وجدوا فيه الصحيح وجدوا فيه الضعيف. ولا يحل لأحد، لا يجوز، لأن هذا يعتبر ظلم للبخاري أن يأتي بحديث معلق ويستشهد به في موضع استشهاد أنه رواه البخاري. لابد من باب الأمانة أن يقول تعليقا، ويذكر أن هذا الحديث الذي رواه البخاري حديثا معلقا. أما لو قال رواه البخاري على الإطلاق هذا تدليس وظلم في حق البخاري. كذلك لو أنه مثلا البخاري له كتاب مستقل يسمى كتاب الأدب، الأدب المفرد، وله في البخاري باب الأدب، فلو أن شخصا أيضا روى حديثا من الأدب المفرد وقال رواه البخاري في الأدب، هذا تدليس وظلم، لا يجوز إلا إن كان جاهلا، والجاهل لا يقولها، لا يتدخل فيما لا يعني. فعلى هذا لابد أن نفصل بين ما رواه البخاري في كتاب الأدب عنده في صحيحه، وبين ما كان في الأدب المفرد. الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه ما فيه إشكالات عظيمة جدا، ما هو أشد من الإيه؟ من الضعيف. فقال رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. واحد ليه فلوس عند واحد وعنده عبد أراد أن يعتق العبد وعليه دين، يبقى لابد أن يمنع من بيع العبد إلى أن يعطي صاحب الدين دينه حقه. قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه. لو إنسان عنده ضعف في عقله، يعني في نوع من السفة، والسفة أنه يتصرف بغير حكمة، يعني مثلا ممكن يعطي أمواله مثلا على القليل بالكثير وينسى أنه له أصول ذرية أولاد إلى غيره، فهذا يمنع. فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، إضاعة المال في غير حله. فرق بين من يضيع المال في غير في حله كالمنفق أثناء الليل وأطراف النهار والمتصدق، والذي سلط الهلكة على المال أو أنفق المال يعني في جميع أبواب الخير، هذا له درجة عالية. أما من فعل خلاف هذا فهذا يعد فيه سفه، فينهى عن هذا. وقال للذي يخدع في البيع إذا بيعت فقل لا خلابة، يعني بمعنى أنه لا ينهي البيع حتى يتحقق ويتثبت أنه لم يخدع، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، يعني ما أخذ أي ما حجر عليه وأخذ ماله منه رغم أنه فيه نوع من الإيه من السفه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو من عبد العزيز مسلم حد يعرفه؟ حد مع التقريب؟ هذا التقريب التقريب ده مش عارف انا زعلكم في ايه. طب نجيب التقريب بتاع عوامه مش مشكله، نقول هذا ما تقريب خلاص خلاص خلاص. انا مش عاوز ادخل بتوع مواقف، المواقف دي بتخزنني جدا جدا. انا اتفقنا قلنا ان لما اروح دعوه في بلد ليس هدف الدعوه يا اخوانا ان انا عاوز، انا بقول هنرشح نفسي، ما عنديش لا يرشح واحنا اخير من خير، ما بنلاش بالكلام خالص. لكن في يعني وقت انت الان بنرى فيه هرج، ويمكن في البلد قتل بالامس 2 ونرى ان همجي، فبنقول يا اخواننا نحاول ان يكون هناك بيننا وبين الناس احتشام. احتشام يعني ايه؟ لحد ما يبقى تبقى محترف بس، والله ما نريد اكثر من هذا. ان لا احد يسبك ولا يضربك ولا يشتمك ولا يدينك، تبقى في احتشام بينك وبين، وده اللي احنا بنقول نحاول انتشار شوي. الاخوه كسر رهيب، يعني كسل فظيع. فارجو يا اخوانا نحاول يكون عندنا حراره. درس عندك يبقى عندك تحضير للدرس، عندك كتاب التقريب معك لو في مشكله في رجل من الرجال الى غيره. يعني اذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان عنده دائما التقريب هو نفسه تحت بابه. هتقول لي طب انت ما بتشيلش ليه؟ لا انت ما بتشيلوش، انا هشيل التقريب. فارجو يا اخوانا يعني نحاول يكون عندنا انشغال واهتمام بالامور المهمه، تكون رجل مهم، رجل يعني في وقت الازمه تكون رجل زي الشيخ علي فارسي. ف قال حدثنا عبد العزيز المسلم وهو الفحيلي قال حدثنا عبد الله بن دينار القرشي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يخدع بمعنى عنده نوع من السفه، يعني مش ايه مش مدرك ان ده زياده او نقص، يعني اما عنده سفه او عدم ادراك لما يدور بين الناس، وليس هذا قد يكون عيب على الاطلاق، قد يكون هذا اذا كان في سفه يبقى عيب على الاطلاق. لكن كثير مثلا من اهل العلم كانوا لا يعرفون لا في التجاره ولا يبيع ولا يشتري. يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى لا يعرف يميز بين الدينار والنصف دينار وهذه الأشياء، وكان ما ذهب سوقا قط، لأنه كان يرى هذا أنا من خوارم المروءة، ده رأي، يقول لك أنا هنزل السوق وكذا وابتذل إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسواق، وربنا قال إيه يمشون في الأسواق. فكل إنسان له يعني عذر في بعض المسائل، إن بعض مثلا يرى أنه يعني لا يفعل هذا، أو بعض يرى أنه يفعل هذا. وربما رأى الشافعي أيضا أنه لو دخل السوق سيجامله الناس لدينه مجاملات، فبالتالي قد يؤدي هذا إلى يعني يجد نفسه أو للناس عليه منه، فكان يتورع أن يشتري بنفسه رحمة الله عليه. قال حدثنا عاصم بن علي وهو الواسطي قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب العامري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، ما عندوش إلا هو هذا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبتاعه منه نعيم بن النحام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده ما ترك لورثته شيء ولا عنده مال يعني قد يستفيد منه فيما بقي من عمره، فرد عليه هذا يعني أوقف البيع. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كلام خصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا، فقال قال فقال لليهودي احلف، قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، هذا من باب الغيبة، هذا من باب الإثم، هذا من باب الفجور. طبعا في خلاف، طبعا المسلم بد ان يكون له حد، لكن قد يكون بين الخصمين منازعة، حق واضح جحد وفلان جحد، كما وقع بين سعيد بن زيد وامرأة اسمها أروى على قطعة من الأرض. جاء سعيد بن زيد بنى في حد أرضه قص، فاشتكته إلى مروة وقالت إن صاحبنا ده سعيد بن زيد ده أخذ أرضي، فاستدعى الأمير، طبعا من حق الأمير أن يستدعي أي إنسان، استدعاه من أجل أن يفصل في هذه الخصومة، فقال له قد اتهمتك فلانة في أنك أخذت قطعة من أرضها، قال أنا؟ أبعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم قيد شبر طوق من سبع أراضين؟ فالمهم طبعا جاء بأروى وصممت أصرت إن هو أخذ منها حتة الأرض دي اللي عليها القصة، فدعا عليها. طبعا الأول قيل لسعيد بن زيد إنه يحلف وعند المنبر، رفض، يعني دي امتهان، افرض حصل العكس، افرض حصل له مصيبة، يعني ممكن الإنسان لا يورط نفسه في ورطاه، كمثلا ما يحدث عند كثير من الناس المباهلة، يعني أنا شعري يقف حينما أسمع كلمة المباهلة دي، سواء كان مع نصارى مع شيء في هذا الزمن بالذات، يعني ما أحد يختلط الحابل بالنابل، لا تدري قد يكون قدرك في أي مشكلة، يجي النصارى يقولوا بس فلان حصلت له مصيبة، وكثير من العوام قد يدخل في دين النصارى، لأن ما فيش الدين المتين اللي الإنسان فيه يميز، لأن القصد من المباهلة تبيينه الصواب لأهل الباطل، يعني عشان النصارى يعرفوا أنهم على باطل. طب عندنا المسلمين في مصائب، عندنا المسلمين أخيب من الخير، لو شاف منظر زي ده وواحد ابتهل على الشيعة ولا ابتهل على المشركين وضربته على هو بس، وكل المسلمين بعد ما كانوا بيكرهوا الشيعة يروحوا داخلين ورا الشيعة، أو بيكرهوا الناس يقول لك ده نصارى دول على حق. فبعض المضائق الإنسان لا يدخل فيها لأنه طبعا حتى ما كان واقعا يعني قد يأتيه أي شيء فيؤول على خلاف ما. فالشاهد أنا قيل لسعيد بن زيد احلف عند المنبر، رفض تماما، ولكن طبعا حلف ودعا على هذه المرأة أن يعمي الله بصرها وأن تموت في أرضه. وبعدين بعد كده فعلا هي اتعمت، أول ما اتعمت قالت دعوة سعيد بن زيد، وبعدين وجدوها في البئر بتاعها ميتة. فكلام الخصوم بعضهم في بعض هذا من باب فيه نوع من التجاوز مع إلزام الإمام الخصمين بعدم التجاوز في الخصوم ويحاول رد المال. فهنا ذكر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر، لأن اليمين أو شاهدان عدول وإلا لزم طرف الآخر اليمين، فمن حلف قد يكون أقوى من شهادة الشهدين، لأن اليمين قاطعة وقع عليه ساق عليه عقاب إما في الدنيا وإما في الآخرة أنه اقتطع حق غيره واقتطعه بمال الله باسم الله عز وجل بيمين فاجرة والعياذ بالله، فجرة في الأيمان. وذلك أفضل شيء أيضا بالنسبة للحلف بالله عز وجل، لا يكون سهلا على الإنسان، كثير من الباع، كثير من التجار، كثير من الكلة والله 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 وبالله وتالله والله، لا احذر ولا تجعل الله عرضة لأيمان، ولا يكن أهون لشيء عندك اليمين، يعني لا تحلف إلا على أمر عظيم، يعني حتى تعظم اسم الله سبحانه وتعالى. قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها امرئ مسلم ليأخذ حق لقي الله وهو عليه غضبان، يعني ربنا عز وجل غار ان عبد كله عنده مال كله ثم الامالانا في المجلس تحدث محدش بالآية. قال لقي الله وهو عليه غضبان، قال فقال الأشعث، والأشعث ابن قيس، في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرب فجحدني يهودي فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا، قال فلليهودي احلف. طيب هل يرضى المسلم يمين اليهودي أو النصراني؟ نعم، لأن هذا يتعلق بنقض الجلالة بالله، يحلف بالله عز وجل سواء كان يهودي أو نصراني يجوز، اختلفوا في غير اليهودي والنصراني كالمجوسي الذي يعبد النار ليس له إله، وقالوا لا يحلف لأنه لا يعرف له إله. لكن النصارى عندهم لفظ الجلال الله، يعظمون الله ولكن تعظيم خاطئ، واليهود يعظمون الله ولكن تعظيم إيه؟ خاطئ. كل يقول اليهود يقول نحن ربنا الله، والنصارى ربنا الله، وقالت اليهود والنصارى نحن إيه؟ أبناء الله وأحباؤه، فعندهم إقرار بهذا، فجاز أن يحلفوا بالله. أما خلاف هؤلاء في خلاف كبير، البعض قال إن اليمين حق لي إما في الدنيا أو الأخيرة، يعطيني اليمين سواء كان مجوسي من عباد البقر إلى غيره، والبعض قال لا، ينزه اسم الله عز وجل أن يرد على لسان هذا المجوسي أو هذا الزنديق. قال لليهودي احلف، قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب مالي أو يذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا الآيات. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، وللبخاري 5 شيوخ جميعا يسمون عبد الله بن محمد، منهم أحمد العكازي. عبد الله بن محمد مين ومين ومين ومين، المفروض تحط ورقة بجيبك بعبد الله بن محمد عشان أمن الدولة يطلبوهم وياخدوهم يقولوا عليه الشيخ عبد الله. هو أنت عبد الله؟ أنت عبد الله بن محمد برضو؟ أنت عبد الله بن مين؟ ابن عبد السلام، عبد السلام محمد قريب. يلا ولا أنت ناسي؟ بيقول لي بيقول عبد الله اسمك عبد الله يقول لي ها عبد الله بن محمد النبي اسماء المسندي الجعفي عبد الله ابن ابي شيبه عبد الله بن محمد النوفلي فضل واحد ابن ابي الاسود وابن اسماء وابن ابي الاسود. قال حدثنا عثمان بن عمر وهو نعم قال اخبرنا يونس بن يزيد الايلي عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. ويجوز التقاضي في المسجد إن واحد إيه ليه عنده واحد فلوس الدهار، ويجوز لو أن شخصا اشترى من شخص سلعة وجاء المسجد وأعطاه المال وتقاضاه أيضا إيه يجوز. ويجوز لرجل أن يشتري من رجل في المسجد بلا ثوب من غير مساوم، يعني في المسجد معه قلم أشتري منك ب10 يجوز. فالعبرة بالنسبة للبيع وبالنسبة للضال التدليل بقى، ما تدلل فيها إنك تقول أمين يشتري دي ب10 ب5 ب4 ثلاثة نوع من الإيه من الفوضى في المسجد، أو واحد ينادي يقول بعت فلان وبعت مش عارف إيه وبعت إيه وبعت إيه، هذا لا يجوز. لكن لو أن هناك أمرا فيه ضرورة وليس فيه لغط جاز فعله. قال تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما، اختلفوا بقى في موضوع الدين إما بسبب الإيفاء المدة إنه ما معوش فلوس تكمل، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت خصومة. طيب الخصومة هذه جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة ولا لا؟ لأن هو في حق ينموت يجوز فيه ليه الخصومة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نهرهما على هذه الخصومة، إنما أعطى لصاحب الحق حق ورده وأمر للآخر أن يوفي. ولذلك هنا قال ايه وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، ما جاش قال لهم يا ولاد 60 في 70 انتوا قاعدين في الجامع وبصوتكم مش عارف مين وي وي وي، لا في خصوم في امر شرعي موجود، زي مثلا بعض الاخوه اللي جايين من مجلس التحديث اللي جاي مثلا من وادي النطرون وجاي ما اعرفش منين ومنين ويجي ابو سهل عاوز كوبايه شاي ويجي ابو سهل اوعى البيع في الجوامع، الثاني يقعد يا ولاد مكبوت وراسه مصبعه ومش عارف ايه يقرا، فلازم عندنا فقه يعني الإنسان ما يتكلم بشيء إلا وعنده حجة هل يجوز أو لا يجوز، ولك حرام أو كده. يوم التحديث أيضا 2 من العوام شافوا المناظر اللي كل واحد شاديني بنفس اللفظ كده شاديني كده ممكن أفضل شيخ تعالى تعالى معلش تعالى كده شو ده منظر رضا ربنا دي هي دي مساجد ربنا يتملوا فيها كده أو عام هقول له إيه، فالعام من العمل هو قال الكلام ده واحد تاني جنبه قال والله كده يا فنان حرام حرام الأكل في الجامع، فكنت عاوز اقول له اهل الصف ومش بس ما هو لا يعقل قعدت طبطب عليه وهديه وانتهت المشكله. فالانسان دائما يا اخوانا لا يتكلم بشيء الا بعد ان يقف هل يجوز او لا يجوز، هل حق او ايه او باطل. قال فارتفعت اصواتهما حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليهما. اذا يجوز ان انا ادخل للاصلاح. حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، اللي هو صاحب المال. قال ضع من دينك هذا، نزل، لانه سمع الحوار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مستريح جوه وقلب دماغه وهو قاعد عمالين يخبطوا بعض وزعيق وشد وبتاع، وليه كذا وليه كذا، ألف وجيب لي الألف، وله معيش اللي 500، معيش اللي مش عارف كذا، وفي خلاف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل في المسألة لعلمه أن كعب سيرضى بحكمه. فقال له إيه؟ قال يا كعب ضع من دينك هذا، يعني الدين ده خد النص يكفي. طبعا يعني كما قلنا هذا الأمر والحكم ليس عام، يعني بعض الناس ما يسيبش نكلة مليل، بعض الناس عنده سماحة، فرجل معسر وعليه 10 قروش وما عنده إلا 5، فين ممكن بالشفاعة وبالحياء ومثلا نوع من الاحتشام من أي أحد فيدخل وسيط يقول طيب خليهم النص وسمحوا في الباقي وكده ويرضيه. فكلامه صلى الله عليه وسلم لكعب أفضل من المال كله. فلذلك عن طيب نفس فقال ضع من دينك هذا، فأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله. خلاص انتهينا، ما عادش فيه بقى لا خصومة ولا في كلام بعد أن حسمت القضية بكلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النص اللي فاضل ده بقى ممكن نخليه لما يبقى نصين كمان، واجيله ويجيله بعد سنة وقول له خلاص ما حيث اللي هم ربع، يقول له هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في نفس اللحظة قم فقضه، يعني قوم ويعطيه واعطيه حقه. نقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا واستغفر الله.